بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب النعوت: السلام. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الفضيل عن سليمان الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم نقول: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: السلام. هذه الترجمة عقدها لبيان ما يتعلق بإثبات هذا الاسم وشيء من فقهه بالتعبد لله سبحانه وتعالى بما يقتضيه هذا الاسم، عملا بقول الله جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والسلام، هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى، هو اسم دال على التنزيه، فالسلام من السلامة، أي من كل نقص وعيب، ومن أن يماثله أحد من خلقه في شيء من صفاته سبحانه وتعالى. فالسلام اسم دال على تنزيه الرب تبارك وتعالى من كل ما لا يليق به، ولهذا فإن اسمه تبارك وتعالى السلام متعلق بأسمائه وصفاته كلها، فسمعه سلام، وبصره سلام، وعلمه سلام، وجميع صفاته تبارك وتعالى سلام من كل نقص. فحياته سلام من السنة والنوم، وعلمه سلام من أن يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، وقيوميته سبحانه وتعالى سلام من أي نقص، وجميع صفاته تبارك وتعالى سلام. فالله سبحانه وتعالى سلام، وصفاته كلها سلام، ومعنى سلام أي سالمة من النقص والعيب، وهذا فيه ثبوت الكمال في صفات الله عز وجل، وأنها لا نقص فيها ولا عيب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله تبارك وتعالى من النقص والعيب. وهذا الاسم قد ورد في القرآن في أواخر سورة الحشر، قول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وهذان الاسمان المتواليان في هذه السورة، القدوس والسلام، كلاهما من أسماء التنزيه، تنزيه الله جل في علاه عن كل ما لا يليق به، ومثلهما أيضا السبوح، وقد تقدم عندنا. فهذه كلها أسماء تنزيه لله تبارك وتعالى عن النقص والعيب، وعن كل ما لا يليق بالله جل في علاه. أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم نقول التحيات لله والصلوات والطيبات. هنا سقط لعله والله تعالى أعلم من النساخ وفيه الشاهد من الحديث للترجمة. والحديث ساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح من طريق الأعمش به، قال ابن مسعود: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله إلى آخره. فهذا اللفظ وهو ساقط هنا هو موضع الشاهد من سياق الحديث للترجمة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو السلام، إن الله هو السلام. فهم كانوا إذا صلوا قالوا هذه الألفاظ، فنبههم عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى هو السلام، قال: إن الله هو السلام. كانوا يقولون السلام على الله من عباده، فقال: الله هو السلام، الله هو السلام. وعندما يقال السلام على فلان أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا دعاء، دعاء لمن سلم عليه بالسلامة، والله جل وعلا هو السلام ومنه السلام تبارك وتعالى. فلا يصح أن يقال السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، لأن الله هو السلام ومنه السلام جل في علاه. وكانوا يقولون السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان. الشغلة تطول جدا إذا كان الإنسان يعين في هذا الموطن من يحب من أقرابته وإخوانه ومثلا مشائخه ومن يحب، تطول جدا. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام أن يقولوا بدل ذلك، بدل هذا التفصيل، أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وجاء في بعض روايات الحديث أنه قال لهم: فإنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بجوامع الكلم، ألفاظ قليلة تستوعب الشيء الكثير. فإذا قال في سلامه، إذا قال المسلم في سلام السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، جمع هذا السلام كل عبد صالح في الأرض وفي السماء. فانظر هذا السلام ما أجمعه الذي هدانا الله سبحانه وتعالى إليه وجعلنا من أهله. كل يوم نسلم هذا السلام، وهذا من نعمة الله علينا، كل يوم نسلم هذا السلام في صلاتنا فرضها ونفلها، نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كم هؤلاء الذين قد سلمنا عليهم بهذه الصيغة العظيمة التي أرشد إليها نبينا عليه الصلاة والسلام، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كان الصحابة يقول السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان، تطول حتى وإن حرصت على الجمع ما تستطيع. لكن أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أن يقولوا هذا الكلام الجامع، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. الشاهد من الحديث للترجمة قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله هو السلام، إن الله هو السلام. السلام أي المنزه، الله هو السلام أي المنزه عن النقائص والعيوب. ومن كان كذلك لا يدعى له، لا يقال السلام على الله من عباده، هذا لا يصح، لأن الله هو السلام، هو المنزه، هو الكامل في صفاته ونعوته جل في علاه. قال: إن الله هو السلام، أي الله سبحانه وتعالى هو المنزه عن كل نقص، فصفاته كلها كاملة. ولهذا كما قدمت هذا الاسم يتناول كل الصفات واحدة واحدة، كل صفة من صفات الله سلام، كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى سلام. فالله سبحانه وتعالى صفاته ونعوته كلها كاملة لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه. قال: فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات. هذه الصيغة جاءت في حديث ابن مسعود، والتحيات جاءت لها صيغ من حديث ابن عباس وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال العلماء إن الصيغة التي جاءت هنا في حديث ابن مسعود هي أكمل الصيغ، هي أكمل الصيغ وأفضلها. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الأمور متعاطفة: التحيات لله والصلوات والطيبات. عند ابن عباس في حديثه قال: التحيات الطيبات المباركات، التحيات الطيبات المباركات لله، بينما العطف يعطي معنى أجمع. فالتحيات لله هذه جملة، والصلوات أي لله هذه جملة، والطيبات لله هذه جملة، فالمعنى هنا أكمل من جعلها صفات. قال: التحيات لله، المراد بالتحيات أي التعظيمات، تعظيمات كلها لله ليس لأحد منها شيء، القولية والفعلية. فكلمات التعظيم والركوع والخضوع والذل كل التعظيم لله عز وجل. التحيات لله. والصلوات قيل هذه التي هي ذات الركوع والسجود فرضها ونفلها، وقيل المراد بالصلوات الدعاء، ولا يمنع أن يكون يشمل هذا وهذا. فالصلوات ذوات الركوع والسجود والدعاء كله لله، لا يصرف منه شيء لغيره سبحانه وتعالى. والطيبات أي من الأقوال والأفعال كلها لله عز وجل، فهو جل وعلا طيب لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأفعال، فالطيبات كلها لله سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة والرحمة والبركة، دعاء له بالسلامة والرحمة والبركة. ومن يدعى له لا يدعى، ومن يدعى له لا يدعى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعى له كما جاء في هذا الحديث، لكن لا يدعى من دون الله، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك بالله عز وجل. فهو يدعى له، نحن في كل صلاة نتعلم التوحيد، هذه الأدعية فيها التوحيد: السلام علينا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يدعى له صلى الله عليه وسلم، لا يدعى من دون الله. أين عقل من إذا عرضت له حاجة قال: مدد يا رسول الله، أو أغثني، أو نحو ذلك، هذا لا عقل له، فضلا عن أن يكون عنده دين. هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا الشرك بالله. الدعاء والالتجاء لا يكون إلا لله. النبي عليه الصلاة والسلام يدعى له: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يدعى له. ومن يدعى له لا يدعى. الدعاء للرب العظيم، الالتجاء للرب العظيم الذي سبحانه وتعالى بيده أزمة الأمور وبيده العطاء والمنع والخفض والرفع، كما قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فلا يدعى إلا الله، ولا يلتجأ إلا لله سبحانه وتعالى. قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا التسليم المبارك يتناول كل عبد صالح، يتناول كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذا التكرار في فرض الصلاة ونفلها، قول المسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا سلام على عباد الله الصالحين كلهم من أهل السماء وأهل الأرض، فهو من جوامع الكلم ما أرشد إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. بعض الأفاضل يستفيد من هذا الحديث فائدة في باب الإصلاح بين الناس. فإذا كان سبحان الله الناس يتفاوتون، بعضهم همته الإفساد ولا يقر قرار حتى تنشب عداوة، لا يقر له قرار حتى تنشب العداوة بين المتحابين، وأناس من أهل الفضل والخير لا يقر له قرار حتى يصلح المتخاصمون، وشتان بين هؤلاء وهؤلاء. فبعض الأفاضل يستفيد من هذا الحديث فائدة يعملها في باب الإصلاح بين المتخاصمين. فإذا كان يعلم بين شخص وشخص خصومة، إذا لقي أحدهما قال فلان يسلم عليك، الذي بينه وبين خصومة قال فلان يسلم عليك ويدعو لك، سبحان الله هذا الكلام هو يستفيده حتى لو كان ما سمعه يقول سلم على فلان، لكنه يصلي ويقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا منهم وهذا منهم، فيقول والله فلان يسلم عليك والله يدعو لك، ويقصد أنه يصلي ويسلم على عباد الله الصالحين، فتخف العداوة لما يسمع مثل هذا، تخف العداوة وشدة البغضاء اللي في النفوس تخف وطأتها، ويكون هذا سبب للتآلف والتحاب والمودة بين الإخوان. والله يقول لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، أعظم الكلمات على الإطلاق وأفضل الذكر وأعلى شعب الإيمان وأفضل مباني الإسلام، لا إله إلا الله، وهي كلمة توحيد وإخلاص، فيها نفي وإثبات، وهذا هو التوحيد، التوحيد نفي وإثبات، لا يكون التوحيد بالنفي دون الإثبات ولا بالإثبات دون النفي، التوحيد نفي وإثبات، هذا هو التوحيد، لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد، نفي للعبودية عن كل من سوى الله وإثباتها بكل معانيها لله وحده، لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد نفي وإثبات، ومعناها لا معبود حق إلا الله، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يذبح ولا ينذر إلا لله ولا يصرف أي شيء من عبادة إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه فيها الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، الشهادة لله بالوحدانية تقدمت، وهذه شهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، الأولى تقتضي الإخلاص وهذه تقتضي المتابعة، أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما نقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله مقتضى هذه الشهادة أن نتبعه، وما أرسلنا من رسول نعم إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فالذي يشهد أنه رسول الله يطيعه فيما أمر ويصدقه فيما أخبر وينتهي عما نهى عنه وزجر صلوات الله وسلامه عليه، ولا يعبد الله إلا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وفي الجمع بين العبودية والرسالة في الشهادة له تحقيق للوسطية والسلامة من الغلو والجفاء. أشهد أن محمدا عبده، فهو عبد الله والعبد لا يعبد، هذا خروج من الغلو، خروج من الغلو. عبده، العبد لا يعبد، العبد لا يعطى أي شيء من خصائص الرب. فالذي يحقق هذا الإيمان بأنه عبد، عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا يعطيه من صفات المعبود الرب جل في علاه، هو عبد والعبد لا يعبد. ورسوله، والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، فهذه الوسطية، عبده ورسوله. العبد لا يعبد والرسول لا يكذب، يطاع ويتبع. فهذه الكلمة التي أرشد إليها عليه الصلاة والسلام تحدث التوازن والسلامة من الغلو والجفاء، والسلامة من الغلو والجفاء. ولهذا قال في الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. إذا قلت كما أمرك عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، سلمت من الغلو ومن الجفاء، سلمت من الغلو والجفاء، وكنت من أهل التوسط والاعتدال. ولهذا ينبغي أن نعلم أن هذه الأذكار العظيمة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تربي الإنسان على التوحيد وعلى الفضائل وعلى أيضا الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة الكاملة والهدي المستقيم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في عباداته وقرباته لله سبحانه وتعالى. قال: ثم يتخير من المسألة ما شاء. ثم يتخير من المسألة ما شاء، لأن بعد التحيات تأتي الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية، ويأتي بعد الصلاة الإبراهيمية الدعاء، يأتي بعده الدعاء، مثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ثم يتخير من المسألة ما شاء. المراد بالمسألة الدعاء، يتخير من المسألة ما شاء. فإذا أتيت بالتحيات وأتيت بالصلاة الإبراهيمية، اجتهد في الدعاء إلى أن يسلم الإمام، إلى أن يسلم، اجتهد ليتخير من المسألة ما شاء. والأولى أن يكون هذا التخير مما ورد، لأنه هو الأجمع والأكمل والأتم. ودعوات النبي عليه الصلاة والسلام مع كونها جوامع الكلم فهي سالمة من أي نقص أو خطأ، معصومة، وفي الوقت نفسه أتت على المطالب العالية الرفيعة والمقاصد الجليلة العظيمة. ولهذا يحرص المرء على أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أوتي جوامع الكلم، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. قال: ثم يتخير من المسألة ما شاء. وينبغي أن يعلم أن ما بعد التحيات والصلاة الإبراهيمية وقبل السلام هذا موطن عظيم جدا من مواطن الدعاء، وكثير من الناس يغفل عن هذا، كثير من الناس يغفل عن هذا. ذكرت لكم مرة أحد الأئمة يقول: جاءني أحد المصلين بعد الصلاة وقال: يا شيخ، أنا قرأت التحيات بعدك مرتين، قرأت التحيات معك مرتين، كان أطال في الدعاء ولا يعرف أن هذا موطن اجتهاد في الدعاء، فانتهى من التحيات ورجع يقرأها مرة أخرى، وهذا من الجهل، فوت على نفسه هذا الاجتهاد في الدعاء الذي هو من أعظم مواطن الدعاء. انظر إلى حالك في الصلاة، قمت لله وعظمته وتلوت كلامه ومجدته وركعت له وسجدت، ثم جلست في هذه التحيات أيضا تعظم الله سبحانه وتعالى وتوحد الله وتثني على عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى، ثم تشهد له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، ثم هذا السلام العظيم، ثم الصلاة الإبراهيمية، أصبحت الآن مهيأ تماما لتدعو الله. فهو من أعظم مواطن تحري الدعاء والإقبال على الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاجتهاد. ولهذا أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام إلى ذلك بقوله: ثم يتخير من المسألة ما شاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى المنان: قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف عن حفص بن عبد الله عن عمه أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا بسم الله العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.
قال رحمه الله تعالى المنان: هذا اسم عظيم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، هو ثابت في السنة في هذا الحديث، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والمنان أي واسع المن والفضل، من على عباده ببعثة المرسلين، قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، من الله على عباده بالهداية لهذا الدين، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. من على عباده بدخول الجنة والنجاة من النار سبحانه وتعالى، من عليهم بمنن عظيمة وعطايا جليلة وأفضال لا تعد ولا تحصى في الدنيا والآخرة. فالمنان أي واسع المن، المنان واسع المن أي واسع العطاء والفضل، أعطى سبحانه وتعالى عباده العطاء الواسع ومن عليهم بالعطاء العظيم. وقد تقدم معنا قريبا في سعة منه سبحانه وتعالى وواسع عطائه في صيغة الحمد التي كان يقولها عند النوم صلوات الله وسلامه عليه، وفيها: والذي من علي وأفضل وأعطاني فأجزل. هذا مما يبين معنى اسمه المنان، الذي من علي وأفضل وأعطاني فأجزل. فالمنان هو واسع المن واسع العطاء، تفضل على عباده بالمنن العظيمة والعطايا الجزيلة في دينهم ودنياهم وآخرتهم، حتى الآخرة نجاة العبد من النار ودخول الجنة، هذا من عظيم منن الله سبحانه وتعالى على عباده. من يذكرنا الآية: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. من الله علينا، هذا من معاني اسمه المنان، واسع المن على عباده في دنياهم وأخراهم، منن الله على عباده لا تحصى ولا تعد، مننه جل وعلا على عباده وأولياءه لا تحصى ولا تعد. فالمنان واسع المن، المنان واسع المن. والعبد عندما يسأل الله حاجته من المناسب أن يتوسل إلى الله باسمه المنان، في حاجات العبد ومطالبه يتوسل إلى الله كما في هذا الدعاء العظيم الآتي عند المصنف رحمه الله تعالى. قال عن أنس، أورد حديث أنس قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا، هذا الآن يؤكد لنا المعنى السابق ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. هذا موطن تحري، الصحابة رضي الله عنهم يعرفون أن هذا موطن دعاء، بخلاف قصة الرجل الذي ذكرت لكم يقول قرأت التحيات مرتين، هذا من جهل الناس، هذا من جهل الناس بأن هذا موطن تحري الدعاء. فهذا الرجل، هذا الرجل المبارك رضي الله عنه وأرضاه، لما صلى ركع وسجد وتشهد دعا، ماذا قال في دعائه؟ فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فكن على يقين أنك إذا حفظت هذا الدعاء بألفاظه ودعوت الله به، وخاصة أن تتحرى هذا الموطن الذي تحراه هذا الرجل المبارك رضي الله عنه وأرضاه، وقال النبي على إثر ذلك لقد دعا الله باسمه الأعظم، فتحرى هذه الألفاظ بهذه الألفاظ كما جاءت، فإنك إن فعلت ذلك فقد دعوت الله باسمه الأعظم، فقد دعوت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. مشايخ الضلال أصحاب الطرق كم يستخفون بالعوام حتى يتعلق العوام بهم، ولهذا يصفون بعض كبارهم بأن عنده الاسم الأعظم، وكم هذه ينالون بها من مقاصد رديئة وذميمة ودنيئة، يكون هذا عنده الاسم الأعظم والناس يتهافتون عليه يطلبون منه ويتبركون به، وربما أيضا يفزعون إليه يقولون عنده اسم الأعظم، عنده اسم الله الأعظم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر دعاء هذا الرجل، قال دعا الله باسمه الأعظم، دعا الله باسمه الأعظم، فاسم الله الأعظم ها هو في الدعوات الماثورة، يقرأ المسلم ويفهم الدعاء ويدعو الله سبحانه وتعالى به وهو على يقين بالإجابة، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. أما إذا دعا بهذا الدعاء أو بغيره من الأدعية على سبيل التجربة يمكن ينفع يمكن أستفيد، هذه حال بعض كثير من الداعين، لا، يدعو وهو موقن بالإجابة، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لقلب غافل له. قال في دعاء: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. هذا كله توسل إلى الله، وبداية التوسل التوسل إلى الله بأن له الحمد، فالحمد كله لله، الحمد لله رب العالمين، فهذا توسل بالحمد وأن الحمد كله لله، مثل الفاتحة، الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، لكن بدأ بتوسلات أولها التوسل لله بأن الحمد له، الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، وهذا توسل إلى الله بالتوحيد، مثل الفاتحة إياك نعبد، هذا توحيد الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، توسل إلى الله بالتوحيد. وليعلم أن التوحيد أعظم الوسائل المقربة إلى الله، وأن الشرك أعظم الوسائل المبعدة عن الله. كم يتورط كثير من الجهال فيدخل في دعائه وسيلة شركية تكون سببا لبعده عن الله، فضلا عن أن يحصل مراده الذي طلبه في دعائه، مثل الاستغاثات الشركية والتوسلات الشركية، هذه تبعد الإنسان عن الله. فالتوحيد أعظم وسيلة أعظم وسيلة تقرب العبد من الله، بل هي أساس لا يمكن أن يقرب العبد إلا به. وأما الشرك فإنه أعظم الوسائل التي تبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. قال المنان، المنان، وهذا التوسل إلى الله بهذا الاسم العظيم المنان، يعني واسع المن والفضل والعطاء. يقول العبد هذا الاسم ويستشعر أن الله عز وجل ذو المن وذو الفضل وذو العطاء، العطاء عطاؤه والمن منه والفضل فضله سبحانه وتعالى، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بديع السماوات والأرض، وهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه مبدع السماوات والأرض، خالقهما وموجدهما وفاطرهما سبحانه وتعالى. يا ذا الجلال والإكرام، هذا أيضا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. فذو الجلال أي العظمة، والإكرام أي المن والفضل. ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، وهذا أيضا توسل إلى الله بهذين الاسمين العظيمين. وقد جاء في أعظم آية في القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحي هو الذي له الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. والقيوم أي القائم بنفسه الغني عن خلقه، والقيوم أيضا المقيم لخلقه، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد دعا الله، لقد دعا باسم الله الأعظم، دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فأفاد ذلك فضل هذا الدعاء وعظم شأنه، ولا سيما في هذا الموطن قبل السلام، مثل ما جاء عن هذا الرجل رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عظم شأن هذا الدعاء الذي دعا به، وأنه قد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. نعم،
بما أن الدعاء هنا كذلك يعني لا لا ليس بنفس الصيغة التي مرت.
نعم،
مر معنا دعاء بأنه من سأل الله فسأل باسم الأعظم.
نعم،
الصيغة تختلف عن الصيغة.
نعم، هو ورد في هذا، يعني ورد في هذا صيغ، وكل ما صح كما بين أهل العلم، كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق. ذاك قال فيه الاسم الأعظم، وهذا أيضا قال فيه الاسم الأعظم، فهذا حق وهذا حق. نعم.
قال رحمه الله تعالى الرفيق، قال أخبرنا أبو بكر بن حفص قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف.
ثم قال رحمه الله الرفيق، وهذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، دل عليه هذا الحديث وأيضا أحاديث أخرى جاءت في الباب عن عائشة وعن غيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن الله رفيق، إن الله رفيق. والرفيق هذا الاسم يدل على صفة الرفق، يدل على صفة الرفق. والرفق في الأمور الأنات فيها، الأنات في الأمور وعدم العجلة في الأمور. فالله سبحانه وتعالى رفيق، رفيق يحب الرفق. السماوات والأرض خلقها في ستة أيام، وشأنه كما أخبر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإذا نظرت أيضا إلى الشرع، شرع الله سبحانه وتعالى، شرعه كله رفق، بالعباد فيما كلفهم به وفيما أمرهم به سبحانه وتعالى. فالرفيق اسم من أسمائه والرفق صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وهو يحب الرفق، يحب الرفق، رفيق يحب الرفق جل وعلا، يحب من عباده أن يكونوا من أهل الرفق متصفين بالرفق في أمورهم والأنات في أمورهم والبعد عن العجلة في الأمور والاندفاع. فالله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ولهذا ينبغي على المسلم أن يستفيد من هذا الحديث هذه الفائدة العظيمة، حب الله للرفق، فيترفق في أموره، يترفق في أموره في معاملاته، أي شيء فيه عنف يبتعد عنه، لأن الإنسان يفعل العنف يريد من ورائه تحصيل شيئا، فلينتبه. الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ما تريد أن تحصل بالعنف، ما تريد أن تحصله بعنفك وشدتك، الله سبحانه يعطيك على رفقك ما لا يعطي على العنف. أي شيء أعظم من هذا في تحقيق هذا الوصف في العبد أن يترفق؟ إذا كنت تستعمل العنف من أجل أن تصل إلى مقاصد، فالله الذي بيد أزمة الأمور يعطيك على الرفق ما لا يعطيك على العنف. ولهذا اختر لنفسك الرفق ليكون العطاء لك أفضل ما تريده وأعظم مما تريد، تناله بالرفق ولا تناله بالعنف. بل كثير من العنف الذي يحصل يحصل منه صاحبه خلاف المقصود، يريد أن يصلح فيجد أنه لم يصلح وأفسد، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. كثير من الأمور التي يعالج الناس فيها مشاكلهم في البيوت ويلجؤون إلى العنف، يسمى العنف الأسري وهو كثير في هذا الزمان، يلجؤون إلى العنف ويترتب على العنف فساد وشر في البيوت ولا تتحقق أي مصلحة، ولا تتحقق أي مصلحة. الأمثلة على ذلك كثيرة، لكن خذوا مثالا واحدا. أحد الأشخاص، هذه قصة قرأتها قديما في فتوى مكتوبة لأهل العلم، يستفتي السائل، يستفتي يقول إنه غاضب من زوجته مرة واشتد غضبه فضربها بجمع يده في فمها من شدة غضبه فكسر أسنانها، وزاد على الضربة هذه طلقها، ضربها بهذه الضربة وكسر أسنانها وطلقها، هذا في لحظة الغضب. بعد ذلك ماذا أصبح يفعل بعد ما انتهى الغضب؟ يفعل أمرين: الأول يذهب بزوجة المستشفيات يعالجها، والثاني يذهب إلى العلماء يستفتيهم كيف يسترجعها. ماذا حصل؟ وهذا مثال خذ على منواله كثير مما يحصل في البيوت من حوادث الطلاق ومن حوادث الضرب ومن حوادث حتى يصل إلى القتل أحيانا من شدة، والنهاية يندم الإنسان. وإذا نظر إلى نفسه عندما فعل هذا العنف، فعله من أجل ماذا؟ من أجل أن يحصل مصلحة، فما حصلها، وحصل مضار عظيمة جدا. والله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ولهذا إذا حدثت المرأة، نستفيد يا أخوان هذه الفائدة، إذا حدثتك نفسك بالعنف من أجل حل مشكلة معينة، قل الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، اترك العنف، اترك العنف جانبا، والله يعطيك على الرفق ما لا يعطيك على العنف، في صلاح أهلك وصلاح أولادك وأيضا صلاح أيضا مصالحك وأمورك في تجارتك في بيعك في شرائك. الله يعطيك على الرفق ما لا يعطيك على العنف، لأن الله رفيق ويحب الرفق. فكن رفيقا، كن رفيقا، فرب العالمين يعطيك على الرفق ما لا يعطيك على العنف. هذه فائدة والله ثمينة، هذه فائدة ثمينة جدا. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الحاصل أن هذا الحديث فيه إثبات الرفيق اسما لله سبحانه وتعالى، وفيه أنه رفيق يحب الرفق وأيضا يحث عباده على الرفق في أمورهم كلها. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما ووفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب النعوت: السلام. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الفضيل عن سليمان الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم نقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: السلام. هذه الترجمة عقدها لبيان ما يتعلق بإثبات هذا الاسم وشيء من فقهه بالتعبد لله سبحانه وتعالى بما يقتضيه هذا الاسم، عملا بقول الله جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والسلام هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى، هو اسم دال على التنزيه، فالسلام من السلامة، أي من كل نقص وعيب، ومن أن يماثله أحد من خلقه في شيء من صفاته سبحانه وتعالى. فالسلام اسم دال على تنزيه الرب تبارك وتعالى من كل ما لا يليق به، ولهذا فإن اسمه تبارك وتعالى السلام متعلق بأسمائه وصفاته كلها، فسمعه سلام، وبصره سلام، وعلمه سلام، وجميع صفاته تبارك وتعالى سلام من كل نقص. فحياته سلام من السنة والنوم، وعلمه سلام من أن يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، وقيوميته سبحانه وتعالى سلام من أي نقص، وجميع صفاته تبارك وتعالى سلام. فالله سبحانه وتعالى سلام، وصفاته كلها سلام، ومعنى سلام أي سالمة من النقص والعيب، وهذا فيه ثبوت الكمال في صفات الله عز وجل، وأنها لا نقص فيها ولا عيب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله تبارك وتعالى من النقص والعيب. وهذا الاسم قد ورد في القرآن في أواخر سورة الحشر، قول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وهذان الاسمان المتواليان في هذه السورة، القدوس والسلام، كلاهما من أسماء التنزيه، تنزيه الله جل في علاه عن كل ما لا يليق به، ومثلهما أيضا السبوح، وقد تقدم عندنا. فهذه كلها أسماء تنزيه لله تبارك وتعالى عن النقص والعيب وعن كل ما لا يليق بالله جل في علاه. أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم نقول التحيات لله والصلوات والطيبات. هنا سقط لعله والله تعالى أعلم من النساخ وفيه الشاهد من الحديث للترجمة. والحديث ساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح من طريق الأعمش به قال ابن مسعود: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله إلى آخره. فهذا اللفظ وهو ساقط هنا هو موضع الشاهد من سياق الحديث للترجمة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو السلام، إن الله هو السلام. فهم كانوا إذا صلوا قالوا هذه الألفاظ، فنبههم عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى هو السلام، قال: إن الله هو السلام. كانوا يقولون السلام على الله من عباده، فقال: الله هو السلام، الله هو السلام. وعندما يقال السلام على فلان أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا دعاء، دعاء لمن سلم عليه بالسلامة، والله جل وعلا هو السلام ومنه السلام تبارك وتعالى. فلا يصح أن يقال السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، لأن الله هو السلام ومنه السلام جل في علاه. وكانوا يقولون السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان. الشغلة تطول جدا إذا كان الإنسان يعين في هذا الموطن من يحب من أقرابته وإخوانه ومثلا مشائخه ومن يحب، تطول جدا. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام أن يقولوا بدل ذلك، بدل هذا التفصيل، أن يقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وجاء في بعض روايات الحديث أنه قال لهم: فإنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بجوامع الكلم، ألفاظ قليلة تستوعب الشيء الكثير. فإذا قال في سلامه، إذا قال المسلم في سلام السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، جمع هذا السلام كل عبد صالح في الأرض وفي السماء. فانظر هذا السلام ما أجمعه الذي هدانا الله سبحانه وتعالى إليه وجعلنا من أهله. كل يوم نسلم هذا السلام، وهذا من نعمة الله علينا، كل يوم نسلم هذا السلام في صلاتنا فرضها ونفلها، نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كم هؤلاء الذين قد سلمنا عليهم بهذه الصيغة العظيمة التي أرشد إليها نبينا عليه الصلاة والسلام، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كان الصحابة يقول السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان، تطول حتى وإن حرصت على الجمع ما تستطيع. لكن أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أن يقولوا هذا الكلام الجامع، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. الشاهد من الحديث للترجمة قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله هو السلام، إن الله هو السلام. السلام أي المنزه، الله هو السلام أي المنزه عن النقائص والعيوب. ومن كان كذلك لا يدعى له، لا يقال السلام على الله من عباده، هذا لا يصح، لأن الله هو السلام، هو المنزه، هو الكامل في صفاته ونعوته جل في علاه. قال إن الله هو السلام، أي الله سبحانه وتعالى هو المنزه عن كل نقص، فصفاته كلها كاملة. ولهذا كما قدمت هذا الاسم يتناول كل الصفات واحدة واحدة، كل صفة من صفات الله سلام، كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى سلام. فالله سبحانه وتعالى صفاته ونعوته كلها كاملة لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه. قال فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات. هذه الصيغة جاءت في حديث ابن مسعود، والتحيات جاءت لها صيغ من حديث ابن عباس وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال العلماء إن الصيغة التي جاءت هنا في حديث ابن مسعود هي أكمل الصيغ، هي أكمل الصيغ وأفضلها. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الأمور متعاطفة، التحيات لله والصلوات والطيبات. عند ابن عباس في حديثه قال التحيات الطيبات المباركات، التحيات الطيبات المباركات لله، بينما العطف يعطي معنى أجمع. فالتحيات لله هذه جملة، والصلوات أي لله هذه جملة، والطيبات لله هذه جملة، فالمعنى هنا أكمل من جعلها صفات. قال التحيات لله، المراد بالتحيات أي التعظيمات، تعظيمات كلها لله ليس لأحد منها شيء، القولية والفعلية. فكلمات التعظيم والركوع والخضوع والذل كل التعظيم لله عز وجل، التحيات لله. والصلوات قيل هذه التي هي ذات الركوع والسجود فرضها ونفلها، وقيل المراد بالصلوات الدعاء، ولا يمنع أن يكون يشمل هذا وهذا، فالصلوات ذوات الركوع والسجود والدعاء كله لله لا يصرف منه شيء لغيره سبحانه وتعالى. والطيبات أي من الأقوال والأفعال كلها لله عز وجل، فهو جل وعلا طيب لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأفعال، فالطيبات كلها لله سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة والرحمة والبركة، دعاء له بالسلامة والرحمة والبركة. ومن يدعى له لا يدعى، ومن يدعى له لا يدعى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعى له كما جاء في هذا الحديث، لكن لا يدعى من دون الله، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك بالله عز وجل، فهو يدعى له. نحن في كل صلاة نتعلم التوحيد، هذه الأدعية فيها التوحيد، السلام علينا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يدعى له صلى الله عليه وسلم، لا يدعى من دون الله. أين عقل من إذا عرضت له حاجة قال مدد يا رسول الله أو أغثني أو نحو ذلك؟ هذا لا عقل له، فضلا عن أن يكون عنده دين، هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا الشرك بالله. الدعاء والالتجاء لا يكون إلا لله. النبي عليه الصلاة والسلام يدعى له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يدعى له، ومن يدعى له لا يدعى. الدعاء للرب العظيم، الالتجاء للرب العظيم الذي سبحانه وتعالى بيده أزمة الأمور وبيده العطاء والمنع والخفض والرفع، كما قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فلا يدعى إلا الله ولا يلتجأ إلا لله سبحانه وتعالى. قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا التسليم المبارك يتناول كل عبد صالح، يتناول كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذا التكرار في فرض الصلاة ونفلها، قول المسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا سلام على عباد الله الصالحين كلهم من أهل السماء وأهل الأرض، فهو من جوامع الكلم ما أرشد إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. بعض الأفاضل يستفيد من هذا الحديث فائدة في باب الإصلاح بين الناس. فإذا كان سبحان الله الناس يتفاوتون، بعضهم همته الإفساد ولا يقر قرار حتى تنشب عداوة، لا يقر له قرار حتى تنشب العداوة بين المتحابين، وأناس من أهل الفضل والخير لا يقر له قرار حتى يصلح المتخاصمون، وشتان بين هؤلاء وهؤلاء. فبعض الأفاضل يستفيد من هذا الحديث فائدة يعملها في باب الإصلاح بين المتخاصمين. فإذا كان يعلم بين شخص وشخص خصومة، إذا لقي أحدهما قال فلان يسلم عليك، الذي بينه وبين خصومة قال فلان يسلم عليك ويدعو لك، سبحان الله هذا الكلام هو يستفيده حتى لو كان ما سمعه يقول سلم على فلان، لكنه يصلي ويقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا منهم وهذا منهم، فيقول والله فلان يسلم عليك، والله يدعو لك، ويقصد أنه يصلي ويسلم على عباد الله الصالحين، فتخف العداوة لما يسمع مثل هذا، تخف العداوة وشدة البغضاء اللي في النفوس تخف وطأتها، ويكون هذا سبب للتآلف والتحاب والمودة بين الإخوان. والله يقول لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، أعظم الكلمات على الإطلاق وأفضل الذكر وأعلى شعب الإيمان وأفضل مباني الإسلام، لا إله إلا الله، وهي كلمة توحيد وإخلاص، فيها نفي وإثبات، وهذا هو التوحيد، التوحيد نفي وإثبات، لا يكون التوحيد بالنفي دون الإثبات ولا بالإثبات دون النفي، التوحيد نفي وإثبات، هذا هو التوحيد، لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد، نفي للعبودية عن كل من سوى الله وإثباتها بكل معانيها لله وحده، لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد نفي وإثبات، ومعناها لا معبود حق إلا الله، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يذبح ولا ينذر إلا لله ولا يصرف أي شيء من عبادة إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه فيها الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، الشهادة لله بالوحدانية تقدمت، وهذه شهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، الأولى تقتضي الإخلاص وهذه تقتضي المتابعة، أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما نقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله مقتضى هذه الشهادة أن نتبعه، وما أرسلنا من رسول نعم إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالذي يشهد أنه رسول الله يطيعه فيما أمر ويصدقه فيما أخبر وينتهي عما نهى عنه وزجر صلوات الله وسلامه عليه، ولا يعبد الله إلا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وفي الجمع بين العبودية والرسالة في الشهادة له تحقيق للوسطية والسلامة من الغلو والجفاء. أشهد أن محمدا عبده فهو عبد الله، والعبد لا يعبد، هذا خروج من الغلو، خروج من الغلو. عبده، العبد لا يعبد، العبد لا يعطى أي شيء من خصائص الرب. فالذي يحقق هذا الإيمان بأنه عبد، عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا يعطيه من صفات المعبود الرب جل في علاه، هو عبد، والعبد لا يعبد، ورسوله، والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. فهذه الوسطية، عبده ورسوله. العبد لا يعبد، والرسول لا يكذب، يطاع ويتبع. فهذه الكلمة التي أرشد إليها عليه الصلاة والسلام تحدث التوازن والسلامة من الغلو والجفاء، والسلامة من الغلو والجفاء. ولهذا قال في الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. إذا قلت كما أمرك عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، سلمت من الغلو ومن الجفاء، سلمت من الغلو والجفاء، وكنت من أهل التوسط والاعتدال. ولهذا ينبغي أن نعلم أن هذه الأذكار العظيمة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تربي الإنسان على التوحيد وعلى الفضائل وعلى أيضا الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة الكاملة والهدي المستقيم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في عباداته وقرباته لله سبحانه وتعالى. قال: ثم يتخير من المسألة ما شاء. ثم يتخير من المسألة ما شاء، لأن بعد التحيات تأتي الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية، ويأتي بعد الصلاة الإبراهيمية الدعاء، يأتي بعده الدعاء، مثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ثم يتخير من المسألة ما شاء. المراد بالمسألة الدعاء، يتخير من المسألة ما شاء. فإذا أتيت بالتحيات وأتيت بالصلاة الإبراهيمية اجتهد في الدعاء إلى أن يسلم الإمام، إلى أن يسلم اجتهد ليتخير من المسألة ما شاء. والأولى أن يكون هذا التخير مما ورد، لأنه هو الأجمع والأكمل والأتم. ودعوات النبي عليه الصلاة والسلام مع كونها جوامع الكلم فهي سالمة من أي نقص أو خطأ، معصومة، وفي الوقت نفسه أتت على المطالب العالية الرفيعة والمقاصد الجليلة العظيمة. ولهذا يحرص المرء على أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أوتي جوامع الكلم، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. قال: ثم يتخير من المسألة ما شاء. وينبغي أن يعلم أن ما بعد التحيات والصلاة الإبراهيمية وقبل السلام هذا موطن عظيم جدا من مواطن الدعاء، وكثير من الناس يغفل عن هذا، كثير من الناس يغفل عن هذا. ذكرت لكم مرة أحد الأئمة يقول: جاءني أحد المصلين بعد الصلاة وقال: يا شيخ، أنا قرأت التحيات بعدك مرتين، قرأت التحيات معك مرتين، كان أطال في الدعاء ولا يعرف أن هذا موطن اجتهاد في الدعاء، فأن انتهى من التحيات ورجع يقرأها مرة أخرى، وهذا من الجهل، فوت على نفسه هذا الاجتهاد في الدعاء الذي هو من أعظم مواطن الدعاء. انظر إلى حالك في الصلاة، قمت لله وعظمته وتلوت كلامه ومجدته وركعت له وسجدت، ثم جلست في هذه التحيات أيضا تعظم الله سبحانه وتعالى وتوحد الله وتثني على عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى، ثم تشهد له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، ثم هذا السلام العظيم، ثم الصلاة الإبراهيمية، أصبحت الآن مهيأ تماما لتدعو الله. فهو من أعظم مواطن تحري الدعاء والإقبال على الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاجتهاد. ولهذا أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام إلى ذلك بقوله: ثم يتخير من المسألة ما شاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى المنان: قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف عن حفص بن عبد الله عن عمه أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا بسم الله العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.
قال رحمه الله تعالى المنان: هذا اسم عظيم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، هو ثابت في السنة في هذا الحديث، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والمنان أي واسع المن والفضل، من على عباده ببعثة المرسلين، قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، من الله على عباده بالهداية لهذا الدين، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. من على عباده بدخول الجنة والنجاة من النار سبحانه وتعالى، من عليهم بمنن عظيمة وعطايا جليلة وأفضال لا تعد ولا تحصى في الدنيا والآخرة. فالمنان أي واسع المن، المنان واسع المن أي واسع العطاء والفضل، أعطى سبحانه وتعالى عباده العطاء الواسع ومن عليهم بالعطاء العظيم. وقد تقدم معنا قريبا في سعة منه سبحانه وتعالى وواسع عطائه في صيغة الحمد التي كان يقولها عند النوم صلوات الله وسلامه عليه، وفيها: والذي من علي وأفضل وأعطاني فأجزل. هذا مما يبين معنى اسمه المنان، الذي من علي وأفضل وأعطاني فأجزل. فالمنان هو واسع المن واسع العطاء، تفضل على عباده بالمنن العظيمة والعطايا الجزيلة في دينهم ودنياهم وآخرتهم، حتى الآخرة نجاة العبد من النار ودخول الجنة، هذا من عظيم منن الله سبحانه وتعالى على عباده. من يذكرنا الآية: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. من الله علينا، هذا من معاني اسمه المنان، واسع المن على عباده في دنياهم وأخراهم، منن الله على عباده لا تحصى ولا تعد، مننه جل وعلا على عباده وأولياءه لا تحصى ولا تعد. فالمنان واسع المن، المنان واسع المن. والعبد عندما يسأل الله حاجته من المناسب أن يتوسل إلى الله باسمه المنان، في حاجات العبد ومطالبه يتوسل إلى الله كما في هذا الدعاء العظيم الآتي عند المصنف رحمه الله تعالى. قال عن أنس أورد حديث أنس قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي فلما ركع وسجد وتشهد دعا. هذا الآن يؤكد لنا المعنى السابق ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. هذا موطن تحري، الصحابة رضي الله عنهم يعرفون أن هذا موطن دعاء، بخلاف قصة الرجل الذي ذكرت لكم يقول قرأت التحيات مرتين. هذا من جهل الناس، هذا من جهل الناس بأن هذا موطن تحري الدعاء. فهذا الرجل، هذا الرجل المبارك رضي الله عنه وأرضاه، لما صلى ركع وسجد وتشهد دعا. ماذا قال في دعائه؟ فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فكن على يقين أنك إذا حفظت هذا الدعاء بألفاظه ودعوت الله به، وخاصة أن تتحرى هذا الموطن الذي تحراه هذا الرجل المبارك رضي الله عنه وأرضاه، وقال النبي على إثر ذلك لقد دعا الله باسمه الأعظم، فتحرى هذه الألفاظ بهذه الألفاظ كما جاءت، فإنك إن فعلت ذلك فقد دعوت الله باسمه الأعظم، فقد دعوت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. مشايخ الضلال أصحاب الطرق كم يستخفون بالعوام حتى يتعلق العوام بهم، ولهذا يصفون بعض كبارهم بأن عنده الاسم الأعظم، وكم هذه ينالون بها من مقاصد رديئة وذميمة ودنيئة، يكون هذا عنده الاسم الأعظم والناس يتهافتون عليه، يطلبون منه ويتبركون به، وربما أيضا يفزعون إليه، يقولون عنده اسم الأعظم، عنده اسم الله الأعظم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر دعاء هذا الرجل، قال دعا الله باسمه الأعظم، دعا الله باسمه الأعظم. فاسم الله الأعظم ها هو في الدعوات الماثورة، يقرأ المسلم ويفهم الدعاء ويدعو الله سبحانه وتعالى به وهو على يقين بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أما إذا دعا بهذا الدعاء أو بغيره من الأدعية على سبيل التجربة، يمكن ينفع يمكن أستفيد، هذه حال بعض كثير من الداعين، لا، يدعو وهو موقن بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لقلب غافل له. قال في دعاء: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. هذا كله توسل إلى الله، وبداية التوسل التوسل إلى الله بأن له الحمد، فالحمد كله لله، الحمد لله رب العالمين، فهذا توسل بالحمد وأن الحمد كله لله، مثل الفاتحة. الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، لكن بدأ بتوسلات، أولها التوسل لله بأن الحمد له، الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، وهذا توسل إلى الله بالتوحيد، مثل الفاتحة إياك نعبد، هذا توحيد الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، توسل إلى الله بالتوحيد. وليعلم أن التوحيد أعظم الوسائل المقربة إلى الله، وأن الشرك أعظم الوسائل المبعدة عن الله. كم يتورط كثير من الجهال فيدخل في دعائه وسيلة شركية تكون سببا لبعده عن الله، فضلا عن أن يحصل مراده الذي طلبه في دعائه. مثل الاستغاثات الشركية والتوسلات الشركية، هذه تبعد الإنسان عن الله. فالتوحيد أعظم وسيلة، أعظم وسيلة تقرب العبد من الله، بل هي أساس لا يمكن أن يقرب العبد إلا به. وأما الشرك فإنه أعظم الوسائل التي تبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. قال المنان، المنان، وهذا التوسل إلى الله بهذا الاسم العظيم المنان، يعني واسع المن والفضل والعطاء. يقول العبد هذا الاسم ويستشعر أن الله عز وجل ذو المن وذو الفضل وذو العطاء، العطاء عطاؤه والمن منه والفضل فضله سبحانه وتعالى، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بديع السماوات والأرض، وهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه مبدع السماوات والأرض، خالقهما وموجدهما وفاطرهما سبحانه وتعالى. يا ذا الجلال والإكرام، هذا أيضا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فذو الجلال أي العظمة، والإكرام أي المن والفضل. ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، وهذا أيضا توسل إلى الله بهذين الاسمين العظيمين. وقد جاء في أعظم آية في القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحي هو الذي له الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. والقيوم أي القائم بنفسه الغني عن خلقه، والقيوم أيضا المقيم لخلقه، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد دعا الله، لقد دعا باسم الله الأعظم، دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فأفاد ذلك فضل هذا الدعاء وعظم شأنه، ولا سيما في هذا الموطن قبل السلام، مثل ما جاء عن هذا الرجل رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عظم شأن هذا الدعاء الذي دعا به، وأنه قد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. نعم،
بما أن الدعاء هنا كذلك يعني لا لا ليس بنفس الصيغة التي مرت.
نعم،
مر معنا دعاء بأنه من سأل الله فسأل باسم الأعظم.
نعم،
الصيغة تختلف عن الصيغة.
نعم، هو ورد في هذا، يعني ورد في هذا صيغ، وكل ما صح كما بين أهل العلم، كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق. ذاك قال فيه الاسم الأعظم، وهذا أيضا قال فيه الاسم الأعظم، فهذا حق وهذا حق. نعم.
قال رحمه الله تعالى الرفيق، قال أخبرنا أبو بكر بن حفص قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف.
ثم قال رحمه الله الرفيق، وهذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، دل عليه هذا الحديث وأيضا أحاديث أخرى جاءت في الباب عن عائشة وعن غيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن الله رفيق، إن الله رفيق. والرفيق هذا الاسم يدل على صفة الرفق، يدل على صفة الرفق. والرفق في الأمور الأنات فيها، الأنات في الأمور وعدم العجلة في الأمور. فالله سبحانه وتعالى رفيق، رفيق يحب الرفق. السماوات والأرض خلقها في ستة أيام، شأنه كما أخبر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإذا نظرت أيضا إلى الشرع، شرع الله سبحانه وتعالى، شرعه كله رفق بالعباد فيما كلفهم به وفيما أمرهم به سبحانه وتعالى. فالرفيق اسم من أسمائه، والرفق صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وهو يحب الرفق، يحب الرفق، رفيق يحب الرفق جل وعلا، يحب من عباده أن يكونوا من أهل الرفق، متصفين بالرفق في أمورهم والأنات في أمورهم والبعد عن العجلة في الأمور والاندفاع. فالله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ولهذا ينبغي على المسلم أن يستفيد من هذا الحديث هذه الفائدة العظيمة، حب الله للرفق، فيترفق في أموره، يترفق في أموره، في معاملاته، أي شيء فيه عنف يبتعد عنه، لأن الإنسان يفعل العنف يريد من ورائه تحصيل شيئا، فلينتبه. الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ما تريد أن تحصل بالعنف، ما تريد أن تحصله بعنفك وشدتك، الله سبحانه يعطيك على رفقك ما لا يعطي على العنف. أي شيء أعظم من هذا في تحقيق هذا الوصف في العبد، أن يترفق. إذا كنت تستعمل العنف من أجل أن تصل إلى مقاصد، فالله الذي بيد أزمة الأمور يعطيك على الرفق ما لا يعطيك على العنف. ولهذا اختر لنفسك الرفق ليكون العطاء لك أفضل، ما تريده وأعظم مما تريد، تناله بالرفق ولا تناله بالعنف. بل كثير من العنف الذي يحصل يحصل منه صاحبه خلاف المقصود، يريد أن يصلح فيجد أنه لم يصلح وأفسد. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، كثير من الأمور التي يعالج الناس فيها مشاكلهم في البيوت ويلجؤون إلى العنف، يسمى العنف الأسري وهو كثير في هذا الزمان، يلجؤون إلى العنف، ويترتب على العنف فساد وشر في البيوت، ولا تتحقق أي مصلحة، ولا تتحقق أي مصلحة. الأمثلة على ذلك كثيرة، لكن خذوا مثالا واحدا. أحد الأشخاص، هذه قصة قرأتها قديما في فتوى مكتوبة لأهل العلم، يستفتي السائل، يستفتي يقول إنه غاضب من زوجته مرة، واشتد غضبه فضربها بجمع يده في فمها من شدة غضبه، فكسر أسنانها، وزاد على الضربة هذه طلقها، ضربها بهذه الضربة وكسر أسنانها وطلقها، هذا في لحظة الغضب. بعد ذلك ماذا أصبح يفعل بعد ما انتهى الغضب؟ يفعل أمرين: الأول يذهب بزوجة المستشفيات يعالجها، والثاني يذهب إلى العلماء يستفتيهم كيف يسترجعها. ماذا حصل؟ وهذا مثال خذ على منواله كثير مما يحصل في البيوت من حوادث الطلاق ومن حوادث الضرب ومن حوادث حتى يصل إلى القتل أحيانا من شدة، والنهاية يندم الإنسان. وإذا نظر إلى نفسه عندما فعل هذا العنف، فعله من أجل ماذا؟ من أجل أن يحصل مصلحة، فما حصلها، وحصل مضار عظيمة جدا. والله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ولهذا إذا حدثت المرأة، نستفيد يا أخوان هذه الفائدة، إذا حدثتك نفسك بالعنف من أجل حل مشكلة معينة، قل الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، اترك العنف، اترك العنف جانبا، والله يعطيك على الرفق ما لا يعطيك على العنف، في صلاح أهلك وصلاح أولادك، وأيضا صلاح أيضا مصالحك وأمورك في تجارتك، في بيعك، في شرائك. الله يعطيك على الرفق ما لا يعطيك على العنف، لأن الله رفيق ويحب الرفق، فكن رفيقا، كن رفيقا، فرب العالمين يعطيك على الرفق ما لا يعطيك على العنف. هذه فائدة والله ثمينة، هذه فائدة ثمينة جدا. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الحاصل أن هذا الحديث فيه إثبات الرفيق، اسما لله سبحانه وتعالى، وفيه أنه رفيق يحب الرفق وأيضا يحث عباده على الرفق في أمورهم كلها. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما ووفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب.